أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جواز النوح على الميت، البكاء قلنا البكاء جائز بل يستحب بل قد يجب إذا كان لدفع مرض، وأما النوح على الميت أيضا هو جائز للأصل ولروايات. ذكرنا بعض الروايات، بقت رواية أم سلمة رحمه الله ورضي الله عنها، هذه الرواية هكذا قالت: خبر أبي جعفر في خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: مات الوليد ابن المغيرة. فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة، فأذهب إليهم. فأذن لها فلبست ثيابها وتهيأت، وكانت من حسنها كأنها جان، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها وجلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: أنعى الوليد ابن الوليد أبا الوليد فتى العشيرة، إلى آخر الأبيات. ثم فما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ولا قال شيئا، أي لم يردعها ولم ينهى عن ذلك. هذه الرواية مذكورة، شبيهة هذه الرواية في شعرها وارد في غسل بحث الأغسال، أن شعر أم سلمة كان طويلا يصل إلى رجليها. لما يذكرون المسألة أن الشعر إذا طال عن الجسد هل يجوز غسلها، يجب غسلها أو غسلها وغسلها أيضا أو لا، هناك يذكرون ويذكرون شعر أم سلمة. فما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا قال شيئا، فحينئذ نستفيد منه جواز ذلك. وما يظهر منه الكراهة محمول على ما إذا استلزم شيئا قبيحا من الكذب ونحو ذلك، ما اشتمل على ترك الآداب الشرعية، بل قد يحرم إذا اشتملت على الكذب ونحوه من المحرمات. فنقول نقدر أن نقول بأن النوح بحد نفسه جائز ما لم يتغير بعناوين ثانوية، تقرأ عليها عناوين ثانوية قد يوجب الكراهة وقد يوجب التحريم، والتحريم يأتي من الكذب ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: إذا لم يكن ولم يكن مشتملا على الويل ما لم يتضمن الكذب، ولم يكن مشتملا على الويل والثغور، لقول علي عليه الصلاة والسلام: مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم. وإن فاطمة عليها الصلاة والسلام لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم فقالت: أتركنا التعداد، وسيأتي معنى التعداد، أتركنا التعداد وعليكن بالدعاء. ثم قال: وقول أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، فإذا جاءها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح. تقدم سابقا أن النوح بالليل كذلك، هذه الرواية تبين لما يكره النوح بالليل، لأن تؤذي الملائكة، لا يؤذينا الملائكة بالنوح. وإطلاق قوله المتقدم قول فاطمة سلام الله عليها: ولا ينبغي أن، أو قوله صلوات الله عليه: لا ينبغي لها أن تقول هجرا يشمل الندبة بالويل والثقول ونحوه عند المصيبة والثقول بمعنى الهلاك، ولا يستفاد أكثر من ذلك الكراهة، ليس أكثر من الكراهة من هذا الحديث، لا يقولن هجرا بهذا المعنى، مكروه أن يقول كذلك. إلا أنه مقابل هذه الروايات وردت روايات أخرى تدل على النهي، جملة من الأخبار النهي عن الصراخ بالويل، منها خبر جابر عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قلت له ما الجزع؟ قال أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريق في حينئذ. فهذا يدل على أن النوح بهذه الكيفية هذه هو بأصله مكروه أو محرم. ومنها ما روي عن عمرو بن أبي المقدام قال سمعت أبا الحسن وأبا جعفر عليهم الصلاة والسلام، أي الإمام الرضا والإمام الجواد، يقول في قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة سلام الله عليها إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمن علي نائحة. قال ثم قال فقد هذا المعروف الذي قال الله عز وجل في كتابه ولا يعصينك في معروف، فالمعروف الذي لا يعصينها هي هذه مكروهات. هذا تقدم الويل والثبور بمعنى الهلاك، أي يطلب الهلاك لنفسه كما هو المتعارف، لما بقيت إلى أن تموت ولا وهذا الحكي الذي نسمعه من النساء والرجال أكثر من النساء صار، وهو مخالف للتسليم والرضا والتوكل. والعويل رفع الصوت بالبكاء وهو عبارة أخرى عن الصراخ، في رواية عويل وفي رواية صراخ، والصراخ والعويل شيء واحد. ولكن في خطبة الصديقة الطاهرة سلام الله عليها بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت ويلاه من كل شارق، ويمكن حمله في بعض على بعض المحامل، ويلاه لكن ربما لم تكن بصوت عال وإنما كان بصوت خفي وغير ذلك، على حال لا بد أن نحمله على بعض المحامل حتى لا تنافي هذه الروايات. كما أن المراد بقولها عليه الصلاة والسلام اتركنا التعداد، ما المراد من التعداد؟ أما أن المراد من التعداد أي إعداد أنفسهن للذهاب إلى النياحة، إذ أن لباس النياحة غير لباس الأخرى وغير ذلك من المعدات لهذا، اتركنا التعداد أي تتركنا ما تستعدين به إلى الذهاب إلى النياحة، أو التعداد بمعنى تعداد المفاخر، وهذا الذي موجود وكان في العصر الجاهلي أيضا متداول، ميت يموت يذهب ويذكرون له مفاخر لم يشمها ذلك الميت، لا أن يعمل لم يشمها أبدا، وجرت أيضا في الإسلام وجرت حتى في بعض المعممين أيضا. حينئذ والمراد من قبله التعداد اتركنا التعداد أي التهيئ المتعارض بينهن بالنياحة من إرسال الشعر ونحو الشعر ونحو ذلك، أو المراد تعداد ما لا فائدة فيه من المفاخر الدنيوية. ثم قال رحمه الله لكن يكره في الليل، تقدم ذلك سابقا وهنا أيضا. ثم إنه ينبغي أن يعد من الآداب عدم لبس السواد أيضا، إذ السيد مع السواد كان فعلا وقولا مخالف، ولو كان حيا في هذا الوقت ويرى رجال الدين يلبسون هذا السواد متقرف من أول محرم إلى آخر سفر إلى وفاة محسن السقط إلى وفاة كذا، لكان يظهر ذلك. هذا هو قوله: إنه ينبغي أن يعد من الآداب عدم لبس الثواب أيضا. ففي الخبر عن علي بن إبراهيم في تفسيره، تفسير علي بن إبراهيم عند السيد القوي، أن كل ما ورد في تفسير علي بن إبراهيم سنده صحيح، عند بقية العلماء شأنه شأن بقية الكتب، ما كان صحيحا ومعتبرا يؤخذ، وما كان غير صحيحا يترك مثل بقية الروايات. في تفسيره في قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، إنها نزلت في يوم فتح مكة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قعد في المسجد يبايع الرجال إلى صلاة الظهر والعصر، ثم قعد لبيعة النساء إلى أن قال: ثم قرأ عليهن ما أنزل الله من شروط البيعة. فقال صلى الله عليه وآله وآله: على أن لا يشركنا، إلى آخر الآية. فقامت أم حكيم بنت الحارث ابن عبد المطلب وقالت: يا رسول الله، ما هذا المعروف الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به أن لا يعصينك فيه؟ فقال صلوات الله عليه: أن لا تخمشي وجها، لا تخمشن وجها، ولا تلطمن خدا، ولا تنتفثن شعرا، ولا يمزقن جيبا، ولا تسودن ثوبا، ولا تدعون بالويل والثبور، ولا تقمن عند قبر، إلا إلى آخر الآية الحديث. هذه هي الرواية التي رواها. ثم قال رحمه الله: ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، للعمومات والإجماع وبعض النصوص. وهذه النصوص يذكر في باب مكاسب، مكاسب المحرمة، يذكرها الشيخ الأنصاري أيضا، وهنا نذكر بعضها. وقول الصادق عليه الصلاة والسلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت. ويقتضيه الأصل أيضا، إذا شككنا في أنه حرام إصالة البراءة جارية عن ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا. فإذا كانت محرمة، قال كان مشتملا على الكذب يكون محرما، فهو حرام، وأخذ الأجرة على الحرام حرام. وقوله عليه الصلاة والسلام في جواب من سأل عن أجر النائحة: لا بأس به، قد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي التفصيل إن شاء الله في باب المكاسب المحرمة. هذا إذا لم يكن النوح بالباطل، وإلا فهو حرام، وأخذ الأجرة عليه حرام، للقول المعروف: بل جعل قاعدة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذه قواعد من القواعد الموجودة في باب المكاسب: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وأمثال ذلك من الأخبار. ثم قال: لكن الأولى ألا يشترط أولا، لا يكون شرط الأول، بحيث يشترطان مثل الآن يشترطون في زيارة قامة العزاء للحسين، لا، أن يعطون بدون شرطين. لموثق حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: في الجارية النائحة لا تشترط، وتقبل ما أعطيت، كل ما أعطى لها تقبل. المحمول على مجرد الأولوية في ترك الشرط، وقد ورد مثل ذلك في كسب الحجام والماشطة أيضا، فإن هذه أفعال يمكن الأخذ الأجرة عليها بدون شرطين. ثم ذكر: لا يجوز اللطم، وأمثال ذلك، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.